الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 23 الأخير من الورقات. قال فصل: وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، والموجب للعلم على الموجب للظن، والنطق على القياس، والقياس الجلي على القياس الخفي، فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال. هذا الباب من مهمات الأبواب، وذلك أن الإنسان سيما طالب العلم يجد الأدلة الكثيرة المتفاوتة من حيث العموم وعدمه، ومن حيث الإجمال وعدمه، ومن حيث الإطلاق وعدمه، وهكذا النص والظاهر وما يتعلق ببقية الأدلة، أدلة القرآن، أدلة السنة، دليل الإجماع، دليل القياس، دليل الاستصحاب على القول به. يعني هذه أدلة كثيرة، فالآن إذا تعارضت الأدلة كيف تتعامل معها؟ لأننا نجد ما من مسألة إلا وفيها أدلة تأخذ بها هنا وأدلة تأخذ بها هنا، فيقدم يعني أولا من حيث علم الأصول الخاص على العام، ويقدم المقيد على المطلق، ويقدم المبين على المجمل، ويقدم النص على الظاهر والظاهر على المؤول. هذا من حيث الأصول، هذا من حيث الأصول. لكن إذا كان الاختلاف ليس في هذا، الاختلاف في الأدلة التي أمام عيوننا، عندنا دليل من الكتاب والسنة الصحيحة، مثلا في الصحيحين يقدم على ما هو خارج الصحيحين، عندنا دليل قيل فيها صح الأسانيد يقدم على غيره مما لم يقل فيها صح الأسانيد، عندنا دليل آحاد ودليل متواتر يقدم المتواتر على الآحاد، عندنا إجماع يقيني وإجماع ظني، أيهما يقدم؟ اليقيني. إجماع ظني وإجماع سكوتي يقدم الظني على السكوتي، لأن السكوتي أدنى منه. عندنا إجماع وقياس، أيهما يقدم؟ الإجماع. عندنا قياس جلي وقياس خفي، أيهما يقدم؟ القياس الجلي. وهكذا عندنا قياس واستصحاب، يقدم القياس. هكذا جمعا بين الأدلة التي ظاهرها التعارض. وأيضا في نفس الباب عندنا منطوق وعندنا مفهوم. مثلا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا منطوق، منطوق قول النبي صلى الله عليه وسلم. وعندنا حديث الثلاثة الذين دخلوا النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس وجلسوا، أحدهم وجد فرجة جلس، والثاني جلس بعد الناس، والثالث عاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أخبركم بحال النفر الثلاثة. قال بعضهم: مفهوم هذا الحديث أنهم لم يصلوا تحية المسجد، كيف نقول لهم؟ المنطوق من قول النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على المفهوم، ثم أيضا قد يكون هذا المفهوم من لهم أعذارهم، لهم يعني ما لا يلزم به تحية المسجد، لأننا نقول تحية المسجد إذا لم يكن على طهارة لا تجب عليه. وهكذا إذا كان قد صلى فريضة أو صلى صلاة أخرى في المسجد تسقط تحية المسجد. فالشاهد هذا كيف تجمع بين الأدلة، المنطوق يقدم على المفهوم، والجلي يقدم على الخفي، وكذلك ما في الصحيحين يقدم على ما خارج الصحيحين، والصحيح يقدم على الحسن، والحسن يقدم على الضعيف، إلى غير ذلك. هذا باب مهم، باب التعامل مع الأدلة، لأن المفتي في الأصل هو يفتي بالأدلة. هذا المفتي الذي هو يعني على الحق، أما غيره الذي يفتي بالرأي والقياس الفاسد ونحو ذلك هذا لا يباه به، لكن هذا من باب ضبط هذه المسألة التي بين أيديكم. وقد تقدم معنا مرارا يعني قضية إذا تعارضت الأدلة، إذا تعارضت الأدلة تقدم معنا مرارا أننا أول ما نقوم به الجمع بين الأدلة، وهذا من المهمات. فإن عجزنا عن الجمع يعني نظرنا إلى باب الراجح والمرجوح من حيث الناسخ والمنسوخ، ثم الراجح والمرجوح، ثم التوقف. ودرس اليوم هو امتداد لذلك الدرس، كيف إذا تعارضت الأدلة. قال رحمه الله: فصل. ومن شروط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا. هذا الشرط قال بعض العلماء ربما لا يوجد في أبي بكر وعمر، يعني بعض الشروط التي يذكرها أهل الأصول ربما لا توجد في الصدر الأول، أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا. نقول الصحيح في هذا أن يكون عالما بما يفتي به، أن يكون عالما بما يفتي به، وليس من الشرط أن يكون عالما بخلاف العلماء أو بأقوال المذاهب. عنده الحجة من الكتاب والسنة فيكفي في هذا الباب. وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، يعني أن يكون عنده من الآلة ما يتوصل به إلى معرفة الأحكام الشرعية بالأدلة الإجمالية والأدلة التفصيلية. أما أن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، يعني مطلع على جميع أقوال العلماء وما يتعلق به في باب النحو، في باب البلاغة، في باب الصرف، في باب الأدب، في باب المصطلح، هذا قد يتعسر. لكن نقول عنده العلم بما يفتي به، وعنده من علم الآلة ما يتوصل به إلى معرفة الراجح من المرجوح، عارفا بما يحتاج إليه من استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها. ومن شروط المستفتي أن يكون من أهل التقليد فيقلد المفتي في الفتوى. الأصل أنه يسأله عن العلم والمفتي يفتيه بالدليل، وأما إذا أفتاه بغير الدليل فهذا هو التقليد المذموم. ومن شروط المستفتي أن يكون من أهل التقليد فيقلد المفتي في الفتوى، وليس للعالم أن يقلد وقيل يقلد، يعني إن استطاع أن يرجح بين الأقوال ويأخذ بقويها ويترك ضعيفها فهو الأولى، لكن إن لم يستطع يكون العالم في هذا الفن أو في هذا السؤال بعينه الذي جهله يكون حاله كحال العامي. سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وفوق كل ذي علم عليم. فرب عالم عنده خير عظيم، لكن قد يجهل مسألة من المسائل فيكون شأنه كغيره من الذين يسألون غيرهم من العلماء. سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن بالنسبة للعالم إذا سأل غيره ربما يسأله عن الحجة، وربما يسأله عن الدليل وعن طريق الاستنباط، فيصير بعد ذلك مجتهدا في هذه المسألة. والتقليد قبول قول القائل بلا حجة، هذا قول، هذا قول من أقوال أهل العلم، تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل. هذا القول الأول في تعريف التقليد. إيش معنى هذا التعريف؟ قبول قول القائل بلا حجة، يعني تسأل عن مسألة فيفتيك بها، أنت لا تسأل عن حجته ولا عن دليله ولا عن شيء، تقبل قوله مباشرة. قيل هذا هو التقليد. وقال قوم: وقيل بل قبولنا مقاله مع جهلنا من أين ذاك قاله. يعني أن نقبل قوله ونجهل من أين أخذ هذا القول. هما متقاربان، لكن القول الأول بلا حجة، والثاني يعتقد أن عنده حجة. لما تصل العالم ويفتيك أن تعتقد أن عنده حجة، لكن ما هي حجته؟ هل هي الكتاب؟ الله أعلم. هل هي السنة؟ الله أعلم. هل هي الإجماع؟ الله أعلم. هل هي القياس؟ أنت ما عندك دليل على أن حجته في هذه المسألة كذا، وإنما سألته فأجابك، وعندك من الثقة به أنه من أهل الاجتهاد ومن أهل العلم والدراية، وأنه لا يقول بالرأي ونحو ذلك، فتقبل قوله من غير معرفة حجته في ذلك. فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى تقليدا، بعضهم يسميه تقليد، والصحيح أنه ليس بتقليد وإنما هو اتباع. ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالاجتهاد فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا. هذا من باب التجوز، قد أطلقه بعض العلماء، حتى جاء في شرح السنة البربهاري ونقلد النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، وهذا غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يتبع ولا يقلد. الشاهد يا أخوة أنهم يذكرون يعني شروط للمفتي قد لا توجد، يعني بالذات أصحاب الأصول يذكرون شروطا قد لا توجد، بل بعضهم يشترط عليه أن يحفظ أيام العرب وأن يحفظ أشعار العرب وأن يكون عنده كذا وكذا. أخي هذا قد لا يتوفر، لا سيما في هذا الزمن، قد لا يحفظ الشواهد النحوية التي قيدها ابن هشام في القطر، أو التي يشار إليها في شرح الألفية، ما بالك بإلزامه بحفظ أيام العرب، آداب العرب، أقوال العرب، احتجاج العرب، وهكذا النحو. يعني النحو فيه خلاف كثير بين النحاة، مذهب البصريين ومذهب الكوفيين، وهكذا باب الأصول. لكن نقول نلزمه بماذا؟ أن يكون عالما بما يفتي به، أن يكون عالما بما يفتي به، وأن يكون لديه من العلم ما يتوصل به إلى ترجيح الأقوال المتباينة، الأقوال المتباينة المختلفة. قال وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض. يعني هذا اصطلاح تعريف الاجتهاد، لما أقول لك أيها الطالب اجتهد، ماذا يعني هذا؟ بذل الوسع في بلوغ الغرض الذي تريده، في تحصيل العلم، في فهم المسألة، في حفظ المتن، إلى غير ذلك. والمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد، إن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. هذا تقسيم الدين إلى فروع وأصول، أصلا تقسيم مبتدع، والأصل أن الدين كله من عند الله، كله من عند الله، منه الواجب ومنه المندوب ومنه كذلك الركن والفرض إلى غير ذلك. لكن يدل على هذا المعنى حديث عمرو بن العاص: إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب، هذا كلام غير صحيح. الصواب أن يقال لكل مجتهد نصيب، لكل مجتهد نصيب، يعني إما أجر وإما أجران، أما كل مجتهد مصيب هذا غير صحيح. كيف مصيب وهو ربما خالف الدليل؟ إلا أنه إذا كان أوصله اجتهاده إلى هذا القول ولم يتعمد المخالفة للدليل فهو معذور، معذور في المخالفة ومأجور على بذل الجهد. ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب، هذه قاعدة كثير من الناس يسيرون عليها، ولذلك ذكرتها في كتابي معجم ماذا المبحث البديع في أسباب وحلول ونتائج التميع. يعني لكل مجتهد نصيب، فأصبح يخالف، يعني كل مجتهد مصيب فأصبح يخالف الأدلة، يقول لك أنا مصيب مجتهد، هذا ما هو صحيح، هذا ما هو صحيح، له نصيب من الأجر نعم إن كان من أهل الاجتهاد. ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. وهكذا حتى في باب الفقه لا يقال كل مجتهد مصيب، ولكن يقال لكل مجتهد نصيب. لكن هذا الباب الآخر نقول الخلاف ثلاثة أقسام، يعني المجتهد الذي له نصيب من الأجر هو الذي يجتهد في مسائل الخلاف فيها إما خلاف تنوع أو خلاف أفهام، لأن عندنا الخلاف كم؟ ثلاثة أقسام. خلاف تنوع، أن تأتي أدلة متنوعة على مسألة واحدة، مثل أدعية الاستفتاح، كم عندنا من الأدعية؟ ربما تجد أكثر من 10 أدعية، وهكذا أذكار السجود، وهكذا الحج، عندك 3 أنواع من الحج، تمتع وقران وإفراد، في مسائل كثيرة. فهذا خلاف التنوع، يعني لا إنكار فيه بين العلماء، وكل يأخذ بما أحب، وإن نوع بين العبادات تارة وتارة أحسن. بقي النوع الثاني، خلاف الأفهام. خلاف الأفهام، الأفهام خلاف الحق فيه واحد أصلا، الأصل أن الحق واحد، لكن يختلف العلماء، هذا عنده حجة وهذا عنده حجة، وقد يتوصل إلى القول الراجح فله أجران، وقد يتوصل إلى القول المرجوح فله أجر، ولكنه غير آثم في تعبده. مثلا في مسألة تحية المسجد، هل هي واجبة أو مستحبة؟ إذا أوصله يعني اجتهاده إلى أنها مستحبة ما عليه إثم، وإن صلىها أجر، وإن جلس ما صلىها ما عليه شيء. وهكذا مسائل كثيرة تقدمت معنا، مثل الوضوء بفضل المرأة، قد يصله اجتهاده إلى القول بالمنع مطلق، أنه يرجح الأدلة القاضية على أنه لا يجوز الوضوء بفضل المرأة، خلاص له اجتهاده. وإن كنا نقول يعني الحق في هذه المسألة هو واحد، إما أن يكون الحكم منسوخ أو على الكراهة أو على العمل بها، المهم الحق واحد. فهذا مثل هذه المسائل، وإن رجحت أنت هذه المسألة ورجح أخوك هذه المسألة، ما ليس فيها تهاجر، لا تباغض، لا تدابر، لا تبديع، لا تفسيق، ولا شيء من هذا الباب. هذان الخلافان ليس فيهما تبديع ولا تفسيق ولا هجر ولا شيء من هذا الباب. انظروا هنا، أحيانا أخونا سليمان يصلي ويكبر في سجود التلاوة، نحن ما نرى التكبير في سجود التلاوة، نحن ما نرى التكبير في سجود التلاوة. أولا الحديث لم يثبت الحديث بعينه، ثانيا قد نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم السجود وما نقلوا عنه التكبير، ومن هذا النحو. هم مثلا يذهبون إلى الذين يرون التكبير، يذهبون إلى قول الراوي كان يكبر في كل خفض ورفع، فمثلا يستدلون بهذا العموم. لكن تجد الإنسان يرجح القول وما يشنع على من أخذ بالقول الثاني، هذا خلاف ماذا؟ الأفهام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر لا يصلي العصر إلا بني قريظة. بعضهم فهم من الحديث لو وصلت الفجر صلي العصر هناك، ما صلوا العصر إلا في بني قريظة بعد الغروب الشمس. قالوا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي العصر إلا في بني قريظة، وقوم فهموا الحديث على الاستعجال، المراد به المبادرة، ليس المراد أنك إذا تأخرت عن وقت العصر تأخر الصلاة، فصلوا في الطريق. لو أتينا للواقع هؤلاء فعلهم أصوب، فعلهم أصوب، بادروا إلى امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا الصلاة في وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأولئك فهموا من النص المبادرة والصلاة، أخذوه على ظاهره، ما عملوا بغيره من الأدلة، فهم مأجورون. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخطئ أحدا منهم. فمثل هذه خلاف الأفهام، خلاف التنوع، هذه مسألة الحمد لله الكلام فيها معروف، ولا ينطلي علينا قول أهل البدع أنتم تختلفون، أنتم مدري إيش، أنتم كذا. النوع الثالث من الخلاف هو الخلاف الذي يقع بين أهل الإسلام وبين الكافرين، بين أهل السنة وبين أهل البدعة، خلاف التضاد. خلاف التضاد، الموحد يقول لا إله إلا الله، والنصراني يقول عيسى ابن الله، هذا خلاف تضاد ما يعذر فيه المخالف. وهكذا السني يقول الله عز وجل يرى يوم القيامة، والجهمي يقول لا يرى يوم القيامة، هذا خلاف ماذا؟ تضاد. المخالف فيه يبدع ويفسق ويحكم عليه بما يستحق. هكذا السني يقول الله على عرشه استوى، والمبتدع يقول الله في كل مكان. السني يقول الله عز وجل يغضب غضب أن يليق بجلاله، والمبتدع إما أن يقول يغضب كغضب الناس أو يقول لا يغضب. هذا خلاف ماذا يا أخوة؟ تضاد. خلاف التضاد المخالف فيه يعني يحكم عليه بما يستحق، قد يكون كافرا وقد يكون مبتدعا ضالا ويشنع عليه، فمثل هذا ينتبه له. ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ووجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى. والله سبحانه وتعالى أعلم، تم بحمد الله. يعني هذه عبارة عن تعليقات مختصرة على هذه المقدمة النفيسة في علم الأصول، الذي ينبغي لطالب العلم أن يحقق مهمات هذا الفن، يحقق مهمات هذا الفن. هناك كتب قد صنفت في هذا الباب وتوسع أصحابها توسع ربما غير مرضي، وهناك كتب مختصرة لكن من أنفسها هذا المختصر، هذا المختصر، وتلقاه الناس بالقبول، منهم من شرحه ومنهم من نظمه ومنهم من حش عليه ومنهم من قربه، مثل تعليقة المحلي عليه، يعني في صفحات قليلة جدا، ربما 50 صفحة 40 صفحة، يستطيع الطالب أن يمر عليها وينظر فيها ويفهم مقصود المصنف مما وضع. ثم بعد ذلك مع الاستمرار تجد أن الإنسان يجد من كلام أهل العلم ما يوضح أكثر وما يذكر من الأمثلة أكثر، لا سيما في شرحي على نظم الورقات عمدت على تكثير الأمثلة، مع أنه يعني هو معيب في باب أصول دراسة الأمثلة، هذا ليس باب الأصول أصلا. لما أذكر لك مسألة يعني كذا وكذا، مسألة كذا وكذا، مسألة كذا وكذا، وأبقى أرجح لك بين المسائل، هذا هو ليس من الأصول، هذا ليس من الأصول. لكن لماذا أنا أسلك هذا المسلك؟ أنا أريد أن تفهم أصلا. الآن لما أتكلم لك عن العام والخاص تعريف عام، ربما ما تفهم كيف تتعامل مع الأدلة. وهكذا لما أقول لك مطلق مقيد، لكن لما أذكر لك بعض الأمثلة سواء في باب الطهارة، في باب الحج والعمرة، في باب الزكاة، في باب كذا، في باب العدة، يعني هذه الأمور يعني تقرب للطالب. كذلك في باب المؤول ذكرنا بعض الأمثلة من ما يتعلق بالصفات، يعني كان الباب ليس باب صفات، لكن المبتدع قد أخذوا باب التأويل لتعطيل الصفات، فذكرنا أمثلة كثيرة في باب الصفات وكيف تثبت الصفات وكيف يرد على من يزعم أن أهل السنة مؤولة وهم ليسوا بمؤولة. الشاهد يا أخو أن هذه المقدمة مقدمة نافيسة يعتني بها الطالب، مثلا الآن قد فهمتها، قد فهمتها ولو فهما يسيرا، ارجع إليها اقرأها هكذا بدون العودة إلى شروحها، اقرأها هكذا وتأمل فيها، وما أشكل عليك من عبارة إما أن تسأل وإما أن تذهب إلى المكتبة تنظر إلى بعض شروحها، تأخذ العبارة بدون توسع. فإذا إن شاء الله بعد العيد من الله علينا وطبعنا شرح نظم الورقات، نقوم بتدريس النظم مع الشرح ونستفيد جميعا، وبعد ذلك إن شاء الله نأخذ الأصول من أصول ابن عثيمين، وفي خير. المهم أنها أبواب طيبة يحتاجها الطالب الذي يريد أن يكون مفيدا ومستفيدا. لابد من دراسة أصول الفقه لمن أراد أن يكون مفيدا ومستفيدا، يعني هذا باب مهم. وكذلك دراسة ما يتعلق بمهمات علم المصطلح، مهمات النحو، هذه علوم آلة لابد أن الإنسان يأخذ منها مع الطريق. لو تخصص يعني بعد أخذ المهمات في باب العقيدة، في باب الفقه، في باب التوحيد، التخصص هو طيب، لكن الذي لم يتيسر له التخصص يأخذ مقدمة من كل فن بحيث يفهم معنى الراجح، معنى المرجوح، معنى المطلق، معنى المقيد، معنى المرسل، معنى المعضل. يعني الله يرحم أبي رحمه الله كان يقرأ كثيرا في كتب الشوكاني، ويقرأ كثيرا في كتب ابن القيم، لكن قد يجد مثل هذه المسائل، يعني مثلا مرسل، منقطع، بعض المصطلحات كانت تشكل عليه. مثلا إيش يعني مرسل؟ المصنف ما يقول لك هو تعريف المرسل كذا، المصنف يقول هذا حديث مرسل. إذن العامي الذي ما قرأ في المصطلح يشكل عليه، ما يدري مرسل يعني مقبول، مرسل مردود، مرسل إيش معناه، وهكذا مقطوع أو منقطع، يفرق بينها، موقوف، مرفوع. يعني هذه مهمات يحتاجها الطالب جدا. وهكذا لما يقول لك المفتي هذا دليل عام، أن تأتي تقول له يا شيخ إيش رأيك في كذا وكذا وكذا وكذا، فيفتيك في مسألة، فيقول لك لا لكن حديث كذا، يقول لك هذا عام، أو مثلا يقول لك هذا مطلق، أو يقول لك هذا كذا مجمل. فالمهم أن تكون على بينة، تكون على بينة، ومع الأيام يعني يستطيع الإنسان أن يمارس هذا الفن. لأنه أصلا ما لما أنت تفتي في الفتوى، يعني هذا الفن إنما يكون ضمن، قد لا تشرحه للطالب وتقول له أنا أخذت هذا من كذا وأنا فعلت هكذا من كذا، لكن إذا نظرت، إذا سئلت من أين لك هذا، تستدل عند ذلك، استدللت بالعموم، استدللت بالخصوص، أنا أخذت التقييد، رجحت الكذا في هذا. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته، والحمد لله رب العالمين. وكان الانتهاء منها في 25 من ذي القعدة الحرام لعام 44 و400 ألف. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.